إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وصلنا في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه إلى ما يتعلق بالبسملة، وحتى يجتمع لنا الكلام عليها فنحن قسمنا ذلك إلى أقسام. فكان أول ما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبسملة، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وترتب على ذلك مسألة أخرى، وهي هل يجهر بها عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا؟ وبينا هذه المسألة وانتهينا منها. المسألة الثانية، ذكرنا بعض الأحاديث في فضل البسملة. المسألة الثالثة، ذكرنا بعض المواضع التي يشرع فيها البدء بالبسملة، وذكرنا في ذلك أكثر أو ما يقرب من 25 موضعا. وأردنا بذلك أن يعتاد المسلم أن يكون بدء أفعاله كلها ببسم الله، فإذا قرأت فتقول بسم الله، وإذا أكلت فتقول بسم الله. الآن المسألة الرابعة المتعلقة بالبسملة. وقبل أن أبدأ في المسألة الرابعة، أود أن أنبه إلى أن هذا الدرس والدرس الذي يليه مباحثه صعبة وبحاجة إلى تركيز وانتباه، فإذا علمت منها شيئا فاحمد الله عز وجل، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فكن على الفطرة التي خلقت عليها. فمن ضمن هذه المباحث مثلا أننا سنقف عند بيان بعض المباحث المتعلقة بلفظ الجلالة الله، مع أن هذا ليس بحاجة إلى بيان، لأن الله عز وجل فطر العباد على معرفته، فإذا قال العبد الله فهذا ليس بحاجة إلى بيان ولا إلى تفسير، بل الله عز وجل هو المبين وهو المفسر. ولكن الذي جعلنا نتكلم في هذه المسائل أمران. الأمر الأول أن علماءنا تكلموا في ذلك وبحثوا في ذلك، فنحن نتأسى بهم في محاولة أن نعرف هذه المباحث. وإن كان طالب العلم في بداية الطلب يعني غنيا عنها. الشيء الثاني وهو المهم، أن بعض هذه المباحث ضل فيها أناس ممن هم على غير طريقة أهل السنة والجماعة. وأهم ما يميز طالب العلم الذي هو على منهج الحق أن يكون قوي الحجة في الرد على أهل البدع والضلالة، فإن هذا أهم ما يميز طالب العلم، فهو يتعلم العلم ليعلم نفسه وإخوانه ويعرفهم بمنهج الحق، ثم الشيء الثاني والمهم هو أن يرد على المبطلين وعلى أهل البدع والضلالات. وكيف لا يكون ذلك والقرآن مملوء بهذا؟ القرآن مملوء بالرد على أهل البدع والضلالات، فرد الله عز وجل على المشركين وأضحد حججهم وبين باطلهم، وفضح الله عز وجل المنافقين، بل ما سكت الله عز وجل عن بعض الأخطاء التي حدثت من المؤمنين حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الرد إنما هو نصيحة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي أن يكون هذا الرد منضبطا بضوابط أهل السنة والجماعة، ليس فيه شطط ولا ظلم ولا بغي، فأنت ترد من أجل أن تبين الحق وليس من أجل أن تشفي غليلك وأن تطفئ نار حقدك، لا، أنت ترد من أجل بيان الحق، لأن الرد عمل لله تبارك وتعالى، وشأن العمل لله تبارك وتعالى أن يكون محفوفا بالإخلاص لله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يعرفه ويعقله طالب العلم، أنه إذا رد على إنسان وبين خطأ إنسان فإنما قصده هو بيان الحق لا التضليل والتجهيل وإرواء الغليل بالباطل، وإنما هدفه هو بيان الحق وأن يكون متزينا بالرفق الذي كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم بلغ من الرفق الدرجة العليا في ذلك، مع أنه ما كان يسكت على باطل أبدا. فنقول المسألة الرابعة، قال مسألة المتعلق بالجار والمجرور. هذا بداية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء حرف جر واسم مجرور، وأي جار ومجرور لابد أن تكون هناك كلمة متعلقة بالجار والمجرور. شو يعني هذا الكلام؟ إذا قلت كتبت بالقلم، فأين الجار والمجرور؟ بالقلم، هذا الجار والمجرور. هذا الجار والمجرور لابد أن يتعلق بكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ كتبت. إذن بالقلم هو الجار والمجرور، أي جار ومجرور لابد أن يكون له كلمة يتعلق بها. ما معنى كلمة يتعلق بها؟ يعني يتم بها المعنى، وإلا لو قال إنسان بالقلم بس ما نفهم شيء. وأما إذا قال بالقلم كتبت اكتمل المعنى، فنقول أن كلمة كتبت هي المتعلقة بالجار والمجرور، يعني هي التي يتم بها معنى الجار والمجرور. مثال آخر، إنما الأعمال بالنيات، أين الجار والمجرور؟ بالنيات. أين متعلقه؟ لا، متعلقه محذوف، وتقديره إنما الأعمال بالنيات تصح تقبل. فالمتعلق هنا محذوف. إنما الأعمال بالنيات، إيش يحصل لها؟ تصح تقبل تعتبر. فهذه التقديرات كلها يقول العلماء عند شرح الحديث يقولون والمتعلق بالجار والمجرور محذوف، وتقديره تصح تقبل تعتبر، مع أنك في قراءتك لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ما يخطر على بالك هذا التقدير، لكن الآن بعد أن عرفت أن الجار والمجرور لابد أن يكون له من متعلق ظهر لك أهمية هذا المبحث. إنما الأعمال بالنيات إيش حالها؟ تصح. إنما الأعمال بالنيات تقبل. إنما الأعمال بالنيات تعتبر. صلاة بركة. فكل هذه التقديرات التي ذكرناها يسميها العلماء المتعلق بالجار والمجرور. طيب نأتي إلى بسم الله. ها بسم الله إيش؟ ها بسم الله جار ومجرور. بسم الله إيش؟ نحن نحتاج إلى متعلق. بسم الله إذا كنت تقرأ التقدير إيش؟ بسم الله أقرأ. إذا كنت تكتب التقدير إيش؟ بسم الله أكتب. إذا كنت تأكل التقدير إيش؟ بسم الله آكل. وهكذا. فنحن قدرنا المتعلق بالجار والمجرور هنا قدرناه إيش؟ فعلا. ويجوز أن يقدر اسم. ويجوز أن يقدر إيش؟ اسم. مثلا بسم الله، بدل أن تقول أقرأ تقول بسم الله قراءتي، بدل أن تقول بسم الله آكل التقدير بسم الله أكلي، يعني أكلي يكون بسم الله. فإذا المتعلق ببسم الله قد يكون فعلا وقد يكون اسما، هذا صحيح وهذا صحيح. طبعا هذا موجود في البال، ولكن هكذا تقديره. هكذا تقديره. أنت عندما تأتي بالماء وتقول بسم الله، تقدير بسم الله أشرب، أو بسم الله شربي. فالمتعلق بالجار والمجرور إما أن يقدر بفعل وإما أن يقدر باسم. طيب بعد هذا تستطيع الآن أن تفهم ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، فقال ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربا، يعني هذا صحيح وهذا صحيح. قال وكل قد ورد به القرآن، يعني القرآن جاء فيه شاهدان، شاهد على أن المتعلق فعل وشاهد على أن المتعلق اسم. قال وكل قد ورد به القرآن. قال أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي. أين المتعلق يا أخي؟ ابتدائي، هذا اسم. بسم الله ابتدائي، بسم الله قراءتي، بسم الله كتابتي، بسم الله أكلي، بسم الله قيامي، بسم الله قعودي. التقدير هنا اسم. قال فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أين المتعلق؟ ها مجريها ومرساها، هذا اسم ولا فعل؟ هذا اسم ولا فعل؟ اسم. بسم الله مجريها يعني جريها بسم الله، ومرساها يعني رسوها بسم الله. فالمتعلق هنا اسم. إذن بسم الله هو الجار والمجرور، والمتعلق هو ايش؟ مجريها ومرساها، وكلاهما اسم. قال ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله، أبدأ هذا فعل، أو ابتدأت بسم الله، صفحة 434. قال فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإن الجار والمجرور باسم ربك، وأين المتعلق؟ اقرأ، وهو إيش؟ فعل. ففي الآية الأولى بسم الله مجريها ومرساها المتعلق اسم، وفي الآية الثانية اقرأ باسم ربك يعني باسم ربك اقرأ المتعلق إيش؟ فعل. الباء حرف جر واسم مجرور وربك مضاف إليه، لكن الذي يهمنا هو أن عندنا جار ومجرور. قال وكلاهما صحيح، يعني تقدير المتعلق باسم أو إيش أو بفعل كلاهما صحيح. لماذا؟ قال فإن الفعل لا بد له من مصدر، الفعل لا بد له من مصدر، المصدر الذي هو الاسم. مثلا بسم الله أقرأ هذا فعل، بسم الله قراءتي هذا إيش؟ مصدر، فالمصدر هو الاسم. قال فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، عندما تشرع في العمل تبدأ وتذكر اسم الله عز وجل. لماذا؟ يحصل لك ثلاثة أشياء: تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. إذن قولك بسم الله في بداية الفعل ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه التبرك والبركة، والبركة هي زيادة الخير، والتيمن، والتيمن بمعنى التبرك أيضا، واستعانة على الإتمام والتقبل. إذا ذكرت اسم الله عز وجل في بداية الفعل فإن ذلك يكون معينا على إتمام الفعل وعلى تقبله. قال ولهذا روى ابن جرير، طبعا هذا ضعيف جدا، وذكره ابن كثير لماذا؟ ليبين أن السنة أن تذكر اسم الله عز وجل في بداية العمل. نقول لسنا بحاجة إلى هذا الحديث الضعيف جدا، وذكر اسم الله عز وجل في بداية العمل هذا معلوم من بقية الأدلة التي ذكرناها. قال ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك. تقدم أن ذكرنا أن بشر بن عمارة هذا متروك، فحديثه ضعيف جدا. عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، إذن هذا تحفظه إذا وجدت هذا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، يكون الحديث ضعيف أو ضعيفا جدا. ليش ضعيف جدا؟ لأن بشر بن عمارة هذا متروك، والمتروك يكون حديثه ضعيفا جدا. وكذلك فيه انقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس. قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى. نقول هذا ضعيف جدا، وإنما أتى به ابن كثير لماذا؟ ليدلل ويبين على أنه يشرع ذكر اسم الله تعالى في بداية كل فعل. نقول قد تقدم من الأدلة والأحاديث ما يغنينا عن هذا. هذه كانت المسألة الرابعة، خلاصتها ماذا؟ أن قولك باسم الله لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق إما فعل وإما اسم. فإذا كنت تقرأ، فعندما تقول بسم الله فمعنى الكلام بسم الله أقرأ، أو بسم الله قراءتي، وتقول هذا لماذا؟ تيمنا وتبركا واستعانة على الإتمام والقبول. فلا بد من استحضار هذه المعاني عندما تقول بسم الله. الذي لا يعرف المعنى عندما يقول بسم الله يا جماعة يكون غافلا، بس على اللسان بسم الله ولا داري شو بيقول. وأما بعد هذا بسم الله، عندما تشرب بسم الله أنت في بالك بسم الله أشرب، وغير ذلك، وأقعد وأقوم وأكتب وأنام، وكل شيء، كل عملك يكون بسم الله عز وجل. وتستحضر أنك إذا ذكرت اسم الله عز وجل في بداية العمل أنه يحصل لك بذلك البركة والتيمن، وأنت تستعين الله عز وجل على الإتمام والقبول. بدأت في بناء بيت، فقبل أن تضع حجر الأساس قل بسم الله حتى يعينك الله عز وجل على إتمام هذا البيت. بدأت في كتابة كتاب أو في كتابة رسالة فتقول بسم الله، تطلب من الله عز وجل الخير والبركة، وتسأله عز وجل أن يعينك على إتمام هذا العمل وأن يتقبله منك. هذه كانت المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، والله المستعان على هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم تشتهر إلا بعد انقضاء عهد الأئمة المشهورين مالك والشافعي وأحمد، فظهرت هذه المسألة بعد موتهم، وهذا يعني موضع الصعوبة فيها. لماذا؟ لأنها لو كانت ظهرت في عهدهم كبقية البدع لكانوا كفونا مؤونة الرد على هؤلاء المبطلين الذين قالوا بهذه المسألة. ولذلك مثلا الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان، والذين يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق، هؤلاء الجهمية ظهروا في عصر الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فردوا عليهم وانتهينا من شرهم، وعرفنا أنهم خلاصة قولهم أنهم يجحدون الله عز وجل. الجهمية إذا قالوا إن الله عز وجل في كل مكان وإن كلام الله عز وجل مخلوق، فهذا معناه أنهم يتوصلون بذلك إلى نفي أن هناك ربا يعبد. ولذلك صرح أحدهم أنه لما بوغت وقيل له إنكم على عقيدة فرعون، قال نحن على عقيدة فرعون، وذلك أن فرعون أنكر أن يكون في السماء إله، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات صرح يعني بناء، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون جحد أن يكون في السماء إله، وهو جحد مكابرة، جحد مكابرة فقط، وإلا هو يقر بأن الله عز وجل موجود، هو يقر بذلك كما قال الله عز وجل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما وعلوا، فهو من تكبره جحد أن يكون في السماء إله. والجهمية على طريقة فرعون، هؤلاء الجهمية ظهروا في عصر الأئمة وردوا عليهم وكفينا يعني شرهم. وأما مسألتنا التي سوف نتكلم فيها الآن فهذه المسألة ظهرت بعد الأئمة. ما هذه المسألة؟ أولا نقرأ كلام ابن كثير ثم نبين يعني ما فيه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال. لماذا أوردت هذه المسألة هنا؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيها إثبات أن الله عز وجل له اسم. طيب، فقال هنا ماذا؟ وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ شو معنى هذا الكلام؟ هذا إيش يا جماعة؟ قلم أنت تراه وتمسكه بيدك، يمكن أن أرسم لك هذا القلم بس رسم، وانت أبكم ما بتتكلم، فأنت ترى، فيأتي في إيش؟ في قلبك أن هذا إيش؟ قلم. فإذا نطقت بالقاف واللام والميم فأنت إيش؟ سميته تماما كالطفل المولود الآن. طفل مولود ما نعرف إيش هو، عبارة عن رأسه ولحمه عظم بس، شو هذا؟ ما نعرفه، ولا يعرف إلا إذا إيش؟ إلا إذا سماه أبوه فقال هذا مثلا يحيى، فإذا سمي يحيى عرفنا. فالياء والحاء والياء التي بعدها هذه تسمى الاسم، هذه الحروف تسمى اسم. وهذا الشخص قبل أن يسمى اسم الإيش؟ المسمى. فالقاف واللام والميم هذا اسم، والمسمى هو ماذا؟ هو هذا القلم الذي تمسك به. فهذا هو بيان الاسم والإيش والمسمى. فجاء هؤلاء الناس الذين شغلوا الناس بما يعني هم مفطورون عليه، وأرادوا أن يفرقوا بين الاسم والمسمى، فقالوا: هل الاسم هو المسمى؟ هل القاف واللام والميم، قاف لام ميم، هي هذا الشيء أم غيره أم ماذا؟ لماذا أتوا بهذه المسألة؟ أتوا بهذه المسألة حتى يتوصلوا بها إلى نفي الصفات والأسماء عن الله عز وجل. فقال قائلهم: اسم العليم أو القدير أو السميع أو الحي أو القيوم، هذه كلها أسماء لله عز وجل. فهناك جماعة منهم قالوا ماذا؟ قالوا: هذه الأسماء غير المسمى. من هو المسمى؟ الله عز وجل. قالوا: هذه الأسماء غيره. ماذا يقصدون بغيره؟ يعني أنها مخلوقة. فتوصلوا بهذه البدعة التي ابتدعوها إلى نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وقالوا: ليس هناك قديم إلا الله عز وجل. والذي يقول أن هناك قديم يعني أزلي غير الله عز وجل فهذا كافر ولو كان متأولا. نحن عندنا العليم، هذا قديم لأنه اسم من أسماء الله عز وجل. من أين أتينا بعندنا هذه؟ أتينا بها من كلام أهل السنة والجماعة، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قرأ: وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن عباس، ولذلك يا جماعة كلام السلف فيه شفاء لمن تأمله، وكأني بابن عباس إنما ذكر هذا لأجل أن يكون هذا الذي ذكره عندنا سلاح نرد به على هؤلاء. قال هذا في البخاري، قرأ ابن عباس: وكان الله عزيزا حكيما. قال: سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. يعني الله عز وجل عزيز بلا ابتداء وحكيم بلا ابتداء. هو سبحانه وتعالى عزيز حكيم بلا ابتداء وبلا انتهاء، لم تأتي لحظة من اللحظات ها لم يكن الله عز وجل عزيزا حكيما ثم صار ايش؟ صار عزيزا حكيما. فكما أن الله عز وجل قديم بلا ابتداء، فكذلك أسماؤه وإيش وصفاته، كما مر علينا في العقيدة الطحوية قال إيش؟ لم يزل بصفاته أزليا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا من صفته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فالله عز وجل خالق واسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق. فعقيدة السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته أنها قديمة بقدم الله عز وجل. ومما يدل على هذا هذا الدعاء الذي تذكره عندما تدخل المسجد، ماذا تقول؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فأنت وصفت الله عز وجل بصفة، وهي صفة الإيش؟ صفة الإيش؟ صفة الإيش؟ السلطان. وجعلت هذه الصفة إيش؟ قديمة، قلت وسلطانه القديم. فصفات الله عز وجل قديم. لا، هؤلاء الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون الذي يقول إن هناك شيئا قديما غير الله هذا كافر، يقولون هذا، يقولون نحن لا نعرف قديما إلا الله بس، أما العليم والسميع والبصير والرحمن هذه كلها مخلوقة. فالحاصل أنك تعرف يعني هذه المسألة من أجل أن تعرف ما عليه هؤلاء من الضلال. هؤلاء قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، وقالوا إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، وقالوا إن صفات الله عز وجل مخلوقة. كيف أسسوا بدعتهم هذه؟ قالوا الاسم غير المسمى، قالوا الاسم العليم والحكيم والرحمن والرحيم غير المسمى وهو الله، قالوا الأسماء غير المسمى، قالوا الأسماء غير المسمى. فلما قالوا الأسماء غير المسمى أدى بهم ذلك إلى قولهم بأن أسماء الله عز وجل وصفاته إيش؟ مخلوقة. هؤلاء طائفة وهم الجهمية والمعتزلة يقولون الاسم غير المسمى، هذا القول الأول. القول الثاني جماعة من أهل السنة أرادوا أن يردوا على المعتزلة، فقبل أن يردوا عليهم أسسوا قاعدة. طيب، المعتزلة والجهمية عندما قالوا إن أسماء الله عز وجل مخلوقة اعتمدوا على ماذا؟ قالوا الاسم غير المسمى. فيأتي هؤلاء الذين يحاولون أن يردوا عليهم، كيف يتسنى لهم أن يردوا عليهم؟ بأن يقولوا إيش؟ بأن يقولوا إيش؟ بأن يقولوا الاسم هو المسمى. فتقول الصواب ليس مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما الصواب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. دل الكتاب والسنة على ماذا؟ على القول الصواب، وهو أن الاسم للمسمى. إذن نحن لا نقول الاسم هو المسمى ولا نقول الاسم غير المسمى، وإنما ماذا نقول؟ الاسم للمسمى، يعني يدل على المسمى، يدل عليه. عندما ترى القاف واللام والميم، قاف لام ميم، هذه تدل على ماذا؟ تدل على هذا القلم. فالاسم يدل على المسمى، لا تقول الاسم غير المسمى ولا الاسم هو المسمى، وإنما تقول الاسم للمسمى. هات الدليل يا أخي. قال الله عز وجل ها ولله الأسماء. شوف الأسماء لله، فأنت تقول الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، فجعل الأسماء لله. فالسني يقول الاسم للمسمى، الاسم يدل على المسمى، لا نقول هو المسمى ولا نقول غير المسمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين يعني الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، قال استقر في نفوس الناس، سبحان الله، استقر في نفوس الناس العوام أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها المعاني والمسميات، والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد، ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ. يعني هؤلاء يضربون على ذلك أمثلة، يقولون نحن نقول الاسم غير المسمى، لماذا؟ يقولون لأن الرجل إذا قال طلقت زينب ها وامرأته اسمها زينب فقد لا تطلق ايش امرأته. ليش؟ لأنه يمكن أن يعني طلقت زينب يعني ايش الزاي والياء والنون والباء، مثل ما كنا زمان كان الأولاد يلعبون ويقول أنا يمكن أن أحمل على يدي طيارة، هذا لعب فعلا سذاجة. كنا ونحن في المدارس ونحن صغار في المرحلة الابتدائية يقول واحد أنا يمكن أن أحمل على يد طيارة، كيف؟ يأتي بورقة ويكتب إيش طيارة ويشيل يقول أنا حملت على يدي طيارة. لما قال هذا الطفل أنا يمكن أن أحمل على يدي طيارة، المتعجب من قوله لماذا تعجب؟ لأن الذي خطر على باله يحمل على يده طيارة، يعني الطيارة مسمى الطيارة، وما خطر على باله أنه أراد الإيش أراد اللفظ. فهؤلاء لبسوا على الناس بهذه المسألة. ولذلك يعني مما يدل على أن هذه حماقة كما قالوا، انظر إلى الطبري ماذا قال. قال أبو جعفر إن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، حسب الإنسان في هذه المسألة أن يقول ولله الأسماء، إن لله 99 اسما. وأما أن يدخل في هذه الأقوال قول المعتزلة والجهمية أو قول الذين حاولوا أن يردوا عليهم، فكما قال أبو جعفر بن جرير هذه من الحماقات المبتدعة. ويذكر عن الشافعي والأصمعي، يذكر عن الشافعي والأصمعي أنهم ذموا من قال بهذه المسألة، بمسألة الاسم والمسمى. فماذا قال الشافعي والأصمعي؟ أي نعم، فماذا قال؟ أي نعم، قال ولهذا روي عن الشافعي والأصمعي وغيرهما القول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، ما تستبعد أن يكون في زمننا هؤلاء الآن، لأنهم يدرسون في جامعاتهم هذه هذا الميراث الذي ورثوه عن رؤسائهم من أهل البدع. ما تستبعد أبدا أن يكون في هؤلاء الذين يدرسون المذهب الأشعري أو المعتزلي أن تجدهم يعرفون هذا ويحفظ أن الاسم غير المسمى، ويكون قصده بذلك نفي صفات الله عز وجل. فيحفظ كلام الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وقول أبو جعفر بن جرير: القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن يقول الاسم للمسمى. أسماء الله عز وجل قديمة بقدم الله عز وجل، وهي له سبحانه. لا تقول أسماء الله عز وجل غيره، ولا تقول هي هو، وإنما تقول الأسماء له سبحانه وتعالى تدل عليه. هذا مجمل هذه المسألة. طيب نقرأ الآن. قال: وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها هذا القول الأول، أن الاسم هو المسمى، أن الاسم هو المسمى. عندك في زيادة هل، هذه خطأ. أحدها أن الاسم هو المسمى، هذا القول الأول. قال: وهو قول أبي عبيدة، والصواب أبي عبيد وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك. تقول: وزل في ذلك البغوي واللالكائي وابن عطية. يعني البغوي واللالكائي وابن عطية يقولون بهذا القول، وهم أرادوا بقولهم أن يردوا على المعتزلة وعلى الجهمية، لكن ليس هكذا الرد، ليس هكذا الرد. فلما قال المعتزلة الاسم غير المسمى، أرادوا هم أن يردوا عليهم وقالوا الاسم هو المسمى. نقول ليس هكذا الرد، وهذا الشأن في الرد على المتكلمين بنفس أسلوبهم. إذا وجدت إنسانا جدليا يجادلك بالكلام فلا تجادله بالكلام، إن كان عندك دليل نقلي فرد عليه بالدليل النقلي، إذا جادلك بالعقل وبالكلام لا تجادله بمثل حجته بالعقل والكلام، لأنه سوف يغلبك، لأنه متمرس على الجدال. وأما الإنسان السلفي فالذي يعرفه هو أن يكون مليئا بالآثار وبالأحاديث، فإن كان عنده شيء فيرد به. ولذلك لما جاءوا بالإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، ما كان يزيد الإمام أحمد على إيش؟ يقول لهم: هاتوا لي أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال بقولكم. انظر الحجة القوية، كانت هذه حجة الإمام أحمد. ما دخل معهم في هذه يعني الصفصة والفلسفة، ما دخل معهم في هذا، وإنما قال لهم: هاتوا لي أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال بقولكم إن كلام الله عز وجل مخلوق. فغلبهم رضي الله عنه بذلك. فهذا القول الأول، أن الاسم هو المسمى، يعني زل فيه بعض يعني أهل السنة مثل البغوي واللالكائي. قال: وقال فخر الدين الرازي، وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري. فخر الدين الرازي هو صاحب كتاب التفسير المشهور مفاتيح الغيب. وفخر الدين الرازي كان أولا صوفيا أشعريا، بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ألف في عبادة الكواكب والشمس. لماذا؟ قال: لأن هذه تربي النفس. انظر إلى هذا الضلال، ألف في عبادة الكواكب والشمس بحجة أن ذلك يعني يربي النفس ويهذبها. وقال عنه الإمام الذهبي: وقال عنه الإمام الذهبي، نحن نقول أهل السنة يردون نصيحة لا شماتة. شوف شيخ الإسلام ماذا قال، وهذا في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 55، قال: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والرد عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه. قال شيخ الإسلام: وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. هذا كان في أول أمره، ولكنه تاب. وقال عنه الإمام الذهبي: وقد بدت منه في تواليفه، يعني في مصنفاته، بدت منه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة. إذن تعرف أن هذا الكتاب مفاتيح الغيب، مؤلفه الرازي، نحن ما نعرف هو متى ألف هذا الكتاب، فإذن إذا قرأت فيه فينبغي أن تكون على حذر شديد، لأنه كان فيه كما قال الذهبي في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة. قال: والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة. وفعلا توفي على طريقة حميدة. اسمع كلامه عند موته. لما حضرته الوفاة ماذا قال؟ قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، تأملها، كان بحرا فيها بحاجة أن يشفيه الله عز وجل من الشبهات، فالطرق الكلامية والفلسفة لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، يعني لا تروي عطشا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، يعني رجح في النهاية إلى أن يمرها كما جاءت: الرحمن على العرش استوى، ارتفع، ما تحتاج إلى فلسفة ولا إلى كلام. قال: إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد، هذا معناه أن الله عز وجل في العلو، بعد أن كان صوفيا أشعريا، بل كما قال شيخ الإسلام ألف في عبادة الكواكب والرد عن الإسلام. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال: من جرب وخاض في هذه المناهج الفلسفية والكلامية عرف مثل معرفتي، وحكم على هذه الطريقة في العلم بأنها طريقة باطلة، بأنها طريقة باطلة. فإذا الإنسان يأخذ دينه من الكتاب والسنة بفهم الصحابة الذي هو على الفطرة، الذي ليس فيه تعقيد ولا تشويش. ولذلك انظر أي كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة تجده هكذا: السنة للإمام أحمد، وريقات تقرأ، العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية، كلام موجز ومختصر. لماذا؟ لأنه مستقى من الكتاب والسنة الذي أنزله الله عز وجل موافقا لفطر الناس، موافقا لفطر الناس. فالمهم أن الرازي في مقدمة تفسيره قال إيش؟ قال: قالت الحشوية والكرامية والأشعرية. إيش الحشوية؟ الحشوية لقب يطلقه أهل البدع على أهل السنة والجماعة. فإذا يمكن أن تجد جدا في هؤلاء الصوفية والأشعرية الموجودين الآن يرمون أهل السنة والجماعة ويقولون هؤلاء حشوية. ما معنى حشوية؟ حشوية يقولون لا يفهمون ما يقولون، بس يتكلمون وبس، ويجعلون أنفسهم هم أهل الفهم والإيش والمعرفة. ما معرفتهم وفهمهم؟ أن يقولوا الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وهكذا، ويدخلونك في متاهات، هذا هو العلم عندهم. فهم يسمون أهل السنة بالحشوية، ويقصدون أنهم يتكلمون بأشياء لا يفهمونها ولا يعرفونها. فإذا ينبغي أن تعرف أصل هؤلاء حتى تكون قوي الحجة في الرد عليهم وفي إفحامهم. فهو يقول قالت الحشوية والكرمية، وأنا في الحقيقة أتعجب يعني لماذا شيخ الإسلام يعني ابن كثير ينقل عنه هذا الكلام، مع أننا كنا في غنى عن هذا، وكان يعني يغني ابن كثير عن هذا أن ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة أنه شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه. فشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاسم والمسمى جعل في ذلك بحثا في المجلد السادس، ترجع إليه في المجلد السادس من فتواه، تكلم عن مسألة الاسم والمسمى. كان يكفي ابن كثير أن ينقل هذا البحث أو خلاصته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس في مسألة الاسم والمسمى من صفحة 185 إلى صفحة 206، صفحة 185 إلى صفحة 206. وخاصة أن ابن كثير يعني تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية كابن القيم تماما. فهو يقول قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير التسمية، وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية. قال والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. انظر، يقول الاسم غير المسمى وغير التسمية، إذن ليس على الصواب في هذا، وما كان ينبغي لابن كثير أن ينقل عنه هذا الكلام. قال الرازي ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ، يعني القاف لام ميم التي ذكرناها مثالا، الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. يقول لو كان المراد بالاسم هو القاف واللام والميم فهذا معروف أنه غير المسمى. نقول هذا شيء معروف في العقل، ما حد يقول أن القاف واللام والميم هي هذا القلم، وإلا نحن نسمي هذا قلم وهذا قلم، وقد تكون هذه الأقلام كلها مختلفة فمسماها مختلف وكلها تسمى بإيش؟ قاف لام ميم. ما حد يقول أن القاف لام ميم هي هذا المسمى، ولكن كما قلت لك نحن بغنى عن هذه الفلسفة. قال إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. هو صدق في هذا، يعني فعلا هذا عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث، هذا حق يؤخذ منه. فعلا البحث في هذا الموضوع يعني عبث، يجري مجرى العبث ولا فائدة فيه. ويكفينا قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما. قال ابن كثير ثم شرع، أي الرازي، يستدل على مغايرة الاسم للمسمى. أراد الرازي أن يبين أن الاسم غير المسمى، وبين مجموعة من الأشياء ونحن في غنى عنها. ها؟ أي طبيب؟ أنا ما أدري إذا كان طبيبا أم لا، لكن هو اسمه محمد ابن عمر الرازي، محمد ابن عمر، فتعرفه هكذا محمد ابن عمر الرازي. وأبوه كان خطيب الري، وكان ذكيا، يعني كان ذكيا، ولقد من الله عز وجل عليه في النهاية أن هداه إلى طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، ثم ذكر مبحثا آخر، قال واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى. إذن الأول ذكر الرازي ها من قال الاسم غير المسمى وذكر حججهم، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا. قال واحتج من قال الاسم هو المسمى وذكر حججهم. فنحن لا نقول الاسم غير المسمى ولا نقول الاسم هو المسمى، وإنما نقول الاسم يدل على الايش؟ على المسمى. طيب هذا بالنسبة كان للمبحث الرابع الخامس. طيب لماذا سمي الاسم اسما؟ هذا مبحث يعني من عندي، يمكن أن تضيفه في أي مكان. لماذا سمي الاسم اسم؟ تقول الاسم مشتق من السمو، والسمو هو العلو، وذلك أن الشيء إذا سمي ارتفع ذكره وعلم. فإذا اشتقاق الاسم من السمو، والسمو هو العلو، وذلك أن الشيء إذا سمي ارتفع ذكره وعلم. تماما تماما، عندك مثلا 10 أشخاص ما تعرف ولا واحد فيهم، فإذا سألت واحدا عن اسمه وقلت ما اسمك؟ قال يحيى، وأنت لا تعرف أسماء 9 الباقي، فلما سمي يحيى أصبح إيش الآن؟ أصبح مميزا وعاليا ومعروفا، تنظر إليه وتقول هذا يحيى، فعلم الآن. فإذا سمي الاسم اسم لأنه مشتق من السمو، وهو العلو والارتفاع، لأن الشيء إذا سمي علم وارتفع ذكره وتميز عن غيره. وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن أهل السنة والجماعة يسمون الله عز وجل بما ثبت في الكتاب والسنة، فهم يعلون ذكره جل وعلا. ومن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه أو خيرا منه. فنحن نستفيد من هذا الاشتقاق أن أهل السنة والجماعة يسمون الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. فأنت بتسميتك لله عز وجل فأنت تعلي ذكره، وإذا أعليت ذكره فإن الله عز وجل يعلي ذكرك. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فقالوا نحن لا نعرف إلا إيش؟ نحن لا نعرف إلا إيش؟ الله. لا يعرفون لا العليم ولا القدير ولا الحي ولا السميع ولا البصير. فلما نسوا الله عز وجل نسيهم الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم. وأما أهل السنة والجماعة فذكروا الله عز وجل بأسمائه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذا الذي نستفيده من هذا البحث، أننا نعرف أسماء الله عز وجل حتى نعلي ذكر الله عز وجل، كما في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الإيش؟ هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهل هذه الأسماء 99 معروفة؟ سوف يأتينا البحث فيها الآن. فهذا الذي يهمنا، الذي يهمنا أننا نعرف أسماء الله عز وجل ونفهمها ونعقلها ونعمل بمقتضاها. إذا عرفت أن الله عز وجل هو الرقيب، الرقيب أينما دخلت فالله عز وجل رقيب عليك، فأنت تخافه تخاف أن تعصيه، تخاف أن تنحرف عما أمرك به، أو أن تنتهك ما نهاك عنه. فهذا هو الذي يهمنا، أننا نعرف الله عز وجل بأسمائه حتى نعبده بمقتضى هذه الأسماء. طيب، إذن علماء البصرة ماذا قالوا؟ قالوا إن الاسم مشتق من السمو وهو العلو. وأما علماء الكوفة ماذا قالوا؟ قالوا الاسم مشتق من الوسم. الوسم، والوسم هو ماذا؟ هو العلامة. وكذلك هو أنت عندما تقول لهذا الشخص الذي سميته يحيى، فكأنك إيش؟ علمته، كأنك علمته بأن هذا هو يحيى. فإذا الاسم إما أن نقول إنه مشتق من السمو والعلو، لأن المسمى يسمو باسمه، وإما أن نقول إن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة، كما قال الله عز وجل سنسمه على الخرطوم، يعني نجعل له علامة. فيحيى هذا علم بأنه يحيى حتى يتميز عن غيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والمعنى الأول أخص، وفعلا المعنى الأول الذي عليه نحات البصرة أخص، لأن المسمى يعلو باسمه. ولذلك إذا كان الاسم شريفا كان المسمى مشرفا معظما، كان المسمى مشرفا معظما. طيب، المبحث الكم؟ السابع. قال الله، إذن انتهينا الآن من تفسير باسم، وتكلمنا عن الاسم وما يتعلق به واشتقاقه إما من السمو أو من الوسم. الله، نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الله عز وجل لا يحتاج دليلا على بيانه، بل هو سبحانه هو الدليل، سبحانه هو الدليل. لكن لا مانع من أن نعرف ما تكلم فيه علماؤنا في ذلك. قال الله علم على الرب تبارك وتعالى، علم، علم يعني اسم، علم على الرب تبارك وتعالى. يقال إنه الاسم الأعظم، يقال إنه الاسم الأعظم، يعني الله هو الاسم الأعظم. وسوف نقف وقفة لبيان مسألة الاسم الأعظم، لأن هذه مسألة هامة يا جماعة، وبعد أن ننتهي منها يجب عليك أن تحفظ هذه الأدعية التي إذا حفظتها أصبت بإذن الله عز وجل اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به إيش؟ أعطى، وإذا دعي به أجاب. تعرف هذا حتى إذا سألت الله عز وجل يعطيك، وإذا دعوته به يجيبك. هذه المسألة تكلم عنها الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه تحت الحديث رقم 6410، 6410. نعم، يكفيك الرقم 6410، الأحاديث مرقمة. تفضل. مجلد على أي طبعة؟ الطبعة هذا المجلد 14 صفحة 342، 342 رقم الحديث يقني. أي طبعة تحت هذا الرقم تجد هذه المسألة. طبعا ذكر ابن حجر تحت هذا الحديث وهو الحديث المعروف إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا الموضع تكلم عليه في أكثر من 12 صفحة أو ورقة، مو صفحة ورقة بعد، هذا كله في بيان هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. طيب، لله 99 اسما بس ولا هناك أسماء أخرى؟ هناك أسماء أخرى. إيش الدليل؟ أيوه، حديث ابن مسعود المشهور، ها، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل لا نهاية لها. طيب، هل تلحظ معارضة بين هذا الحديث الذي ذكرناه الآن وبين حديث أبي هريرة لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة؟ هل تلحظ معارضة؟ أحسنت وأصبت، يعني هذه 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني الذي يحصي هذه 99 يدخل الجنة، وليس فيه نفي أن تكون هناك أسماء أخرى. نوضح هذا. إذا قلت أو إذا قال زيد عندي 10 دراهم رصدتها للصدقة، فهل هذا ينفي أن عنده دراهم أخرى؟ لا، وإنما قوله عندي 10 دراهم يعني وصفها بأنها مرصودة للإيش؟ للصدقة. فالحاصل أنه لا معارضة بين هذا الحديث وذاك الحديث، ومع ذلك فقد قال ابن حزم رحمة الله عليه بأن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، وضعف بقية الأحاديث وقال لو جاء اسم زائد على هذه 99 فمعناه يرجع إلى أحد هذه الأسماء. مثلا هو عد مثلا هذه 99 ومنها اسم الله الغفور، قال فإذا جاء مثلا اسم الغافر، قال فالغافر هو الغفور فيرجع إليه، هكذا قال ابن حزم. والصواب مع جمهور العلماء أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، وأما هذه 99 فهي مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. هيأتينا الآن. طيب، هناك رواية عند الترمذي بالنسبة لهذا الحديث فيها عد هذه الأسماء، فيها عد هذه الأسماء 99، رواية عند الترمذي، لكن تقول هذه الزيادة التي فيها عد الأسماء زيادة مدرجة، وهي فقط في حديث الوليد بن مسلم، تفرد بها الوليد ابن من؟ ابن مسلم. فنقول هذه الزيادة التي فيها عد الأسماء 99 عند الترمذي هذه زيادة مدرجة ضعيفة، وتفرد بها الوليد ابن مسلم، وإن كان تابعه أناس ولكنهم ضعفاء أيضا، ولكنهم ضعفاء أيضا. طيب، نأتي الآن في مسألتنا، وهي مسألة اسم الله الأعظم. فتقول اختلف الناس في هذه المسألة على 4 أقوال، اختلف الناس في مسألة اسم الله الأعظم على 4 أقوال. القول الأول أنكره جماعة، في جماعة قالوا ما في اسم الله الأعظم. لماذا يا جماعة قلتم هذا؟ قالوا لأن أسماء الله لا تتفاضل، إذا قلنا اسم الله الأعظم فمعنى ذلك أن هناك أدنى منه، فقالوا أسماء الله لا تتفاضل وصفات الله لا تتفاضل، إذن ما في أعظم، وإنما أسماء الله عز وجل كلها عظيمة. وعلى هذا القول من؟ الطبري، أبو جعفر الطبري إمام المفسرين، والأشعري، وابن حبان، وابن حبان على هذا القول أنه لا يوجد، أو لا نقول اسم الله الأعظم، لأن هذا يوهم أن هناك أسماء أقل في العظمة، فهذا يوهم الإيش؟ النقص. تقول والصواب أن أسماء الله عز وجل تتفاضل وصفاته تتفاضل، كما أن القرآن يتفاضل، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بيناه قبل ذلك في المجلد الذي فيه تفسير قل هو الله أحد في الفتاوى، المجلد الذي فيه تفسير قل هو الله أحد في الفتاوى، ارجع إليه، شيخ الإسلام في ثلثي هذا المجلد تكلم عن هذه المسألة، أن أسماء الله عز وجل تتفاضل وصفاته تتفاضل كما أن القرآن يتفاضل. فسورة قل هو الله أحد أفضل من سورة تبت يدا، ما في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك بأعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذا القول الأول. طيب، القول الثاني قالوا المراد بالاسم الأعظم أنك إذا دعوت بأي اسم، أنك إذا دعوت بأي اسم وكان فكرك أثناء الدعاء مجتمعا عليك ولم تنشغل بغير هذا الدعاء، فهذا هو اسم الله الأعظم. فاعتبروا الأعظمية بماذا؟ بحال الإيش؟ بحال الداعي. يعني واحد مثلا قال يا رحمن اغفر لي، يا رحمن اغفر لي، يا رحيم اغفر لي، وكان في هذه الحالة لا يفكر في أي شيء، كان قلبه مجتمع على هذا الدعاء، ففي هذه الحالة يكون الرحيم هو اسم الله الأعظم. إنسان آخر قال يا سميع أعطني كذا وكذا، وكان حاله في هذا الدعاء مجتمعا عليه وليس مشتتا، فنقول في هذه الحالة أن السميع هو اسم الله الأعظم. فجعل الأعظمية متعلقة بحال الإيش؟ بحال الداعي. وضعف هذا القول لا يحتاج إلى بيان، لأننا نتكلم عن الاسم نفسه لا نتكلم عن حال الداعي. طيب، القول الثالث قالوا اسم الله الأعظم استأثر الله عز وجل به ولم يطلع عليه أحدا، قالوا استأثر الله عز وجل به ولم يطلع عليه أحدا. القول الرابع قول من أثبته، قول من أثبته يعني أثبتوا اسم الله الأعظم. إذن القول الأول إيش؟ نفوه، والقول الثاني أولوه، والثالث أخفوه، والرابع أثبتوه، والرابع إيش؟ أثبتوه. طيب، هؤلاء الذين أثبتوا اسم الله الأعظم هل تتوقع أنهم يتفقوا على هذا الاسم؟ ما اتفقوا، ولكنهم اختلفوا فيه على 14 قولا، اختلفوا في اسم الله الأعظم على 14 قولا. بل الشوكاني في تحفة الذاكرين وصل ذلك إلى 40 قولا في اسم الله الأعظم. واختار ابن القيم رحمة الله عليه أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، هو الحي القيوم، هذا الذي اختاره ابن القيم في زاد المعاد. لكن نحن لسنا مقلدة للرجال، بل لابد أن نعرف أدلة من قال ببقية الأقوال، وفيها فائدة، وسوف إن شاء الله يجتمع لنا من هذه الأقوال يعني ثلاثة أقوال دل عليها الدليل، ها، وحتى يعني تكون على علم بذلك فارجع إلى صحيح أبي داود الأحاديث من رقم 1324 إلى 1327 في صحيح. نعم، هذا نقول هذا هو الراجح حتى نعرفه أولا، حتى نضمن، حتى نضمن القول الراجح. نعم، الراجح أي الرابع. لا، احنا هذا القول الرابع، القول الرابع سوف نذكر فيه الأقوال الذين أثبتوه. هؤلاء اختلفوا على 14 قولا، الذين أثبتوه اختلفوا على 14 قولا، سوف نذكرها ونختار منها الراجح. الراجح هو ماذا؟ هو الذي يدل عليه هذه الأدلة. ايه، الراجح هو القول الرابع طبعا الذين أثبتوه. ففي صحيح أبي داود عن بريدة، يعني لو انت حفظت هذه الأحاديث في هذه الجلسة تكفينا، لأن فيها اسم الله الأعظم. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، الأحاديث وين؟ في صحيح أبي داود للشيخ الألباني 1324 1327. الحديث الأول عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. انظر إلى هذا الرجل الفقيه، توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بالإيش؟ بالتوحيد، بشهادته بالتوحيد لله عز وجل، وهذا أفضل الوسائل. اللهم إني أسألك بإيش؟ بأني أشهد. توسل إلى الله عز وجل بأفضل الأعمال الصالحة وهو توحيد الله عز وجل. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرجل قال هذا الكلام، ألهمه الله عز وجل هذا الكلام، كما كان مثلا الرجل الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت ربنا من شيء بعد. فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة وقال من قال هذا، ثم ذكر له أنه رأى 30 ملكا يكتبونها. الله عز وجل ألهمه أن يقول هذا الكلام وقرره النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز هذه الإلهامات الآن؟ ها؟ ما يجوز. ما يأتي على واحد على باله أي شيء يقول أنا أسوي هذا، لأننا افتقدنا من صاحب البيان والتفصيل، من يقرره على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود الآن، فسد باب الإيش؟ باب الابتداع في الدين. ولا يجوز لك أن تقول إلا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: حفظت يا أخي؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد، توسل إلى الله بعمله بعمله الصالح. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال له صاحب البيان والتفصيل صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، لكن ما قال الإيش الأعظم، قال بالاسم. هذا في حديث من؟ بريدة. في حديث مالك بن مغول، في حديث مالك بن مغول عن بريدة أيضا، يعني رواية أخرى للحديث، قال فيه وهذا الذي يهمنا: لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم. فإذن الحديث الأول حديث بريدة هذا دال على أن اسم الله الأعظم فيما قاله إيش هذا الرجل. أعد: اللهم بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي لم يلد ولم يكن له، هذه الأخيرة محفوظة، تحفظ بس النصف الأول. أعد يا أخي. أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أي حفظت يا أخي؟ هذا الأخ حفظ. قل: اللهم إني أشهد، اللهم إني أسألك بأني أشهد، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به، ها نحن ذكرنا الرواية الأخيرة التي تهمنا، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. طيب، حديث أنس برقم 1326 أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا، ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. إذن توسل في الأولى بالتوحيد، في الأول بالتوحيد، وتوسل في الحديث الثاني بأن له الإيش له الحمد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، صاحب المنة والنعمة على كل الناس، المنان صيغة مبالغة، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم هذا دليل لمن؟ دليل لمن؟ لابن القيم. طب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. المرة القادمة إن شاء الله تأتون تحفظون هذه الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.